إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي وفق لهذا المجلس المبارك في بيت من بيوته جل وعلا، نتذاكر ما ينفعنا في أمر ديننا، ونتواصى بما يكون سبباً في سعادتنا في الدنيا والآخرة، وأمننا وأماننا وحياتنا الطيبة. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فقد كان عند أهل الجاهلية من الأخلاق الفاضلة، وإن كانوا على شرك وكفر وعبادة لغير الله تبارك وتعالى، إلا أنهم كانت عندهم من الأخلاق الطيبة كإغراء الضيف وصلة الرحم وحسن الجوار وحمل الكل والإعانة على نوائب الحق وغير ذلك من هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة. فأراد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمر بأن يبلغهم بأنه إنما بعث ليتمم هذه المكارم وليكمل هذه المحاسن العظيمة، ويدعو إليها ويؤكدها ويقررها. ولذلك ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، وفي المسند للإمام أحمد، وفي البخاري في الأدب المفرد للبخاري وغير ذلك من كتب أهل السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد سئل عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني وغيره من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث أبي هريرة، سئل عليه الصلاة والسلام عن خير الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أنفعهم للناس. سئل عن خير الناس فقال: أنفعهم للناس. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يدعو عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني أسألك حسن الأخلاق. فكان يدعو عليه الصلاة والسلام بأن يهديه ربه جل وعلا إلى الأخلاق الفاضلة الحسنة، وأن يصرف عنه الأخلاق السيئة. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا يحب معالي الأمور، معالي الأمور وهي الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الكريمة، محاسن الأقوال، محاسن الأعمال، محاسن الخصال. فالله جل وعلا يحب هذه المعالي، معالي الأخلاق ومكارم الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، الأخلاق السيئة الرديئة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل، كان مضرب المثل عليه الصلاة والسلام في أخلاقه. ويكفيه أن الله جل وعلا هو الذي أثنى عليه بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان عليه الصلاة والسلام على أخلاق عالية وعلى أخلاق عظيمة. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله إلى محاسن الأخلاق وإلى مكارم الأخلاق، وأثنى على أصحابها وبين فضل هذه الأخلاق الفاضلة في حديث معاذ وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، درجة الصائم والقائم. وليس أثقل في ميزان الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: من تقوى الله وحسن الخلق. فدين الإسلام أتى بهذه المعالي العظيمة وبهذه الأخلاق الكريمة، وأهل الإسلام فتحوا المشارق والمغارب بلسان حالهم قبل لسان مقالهم، فتحوا المشارق والمغارب بلسان حالهم قبل لسان مقالهم. دعوتهم أفعال وأخلاق، تأثر بها أولئك، نظروا في أخلاقهم، نظروا في أفعالهم، نظروا في معاملاتهم، فتأثروا بها قبل أن يسمعوا منهم، فكانوا دعاة بلسان الحال قبل لسان المقال. وهذا له الأثر العظيم في نجاح الدعوة وفي نشرها، أن يدعو الإنسان بلسان حاله كما يدعو بلسان مقاله. الدعوة بلسان الحال لها الأثر العظيم أكثر وأعظم من الدعوة بلسان المقال. فكم من الناس من يدعو بلسان المقال، يتكلم محاضرات، خطب، مؤلفات يكتبها، عشرات المؤلفات عنده، وعنده آلاف ومئات الخطب وكذا وكذا من المحاضرات، ولكن هيهات هيهات، لم ينتفع بها أحد من الناس ولم يتأثر بأحد من الناس. لماذا؟ لأنه بلسان حاله يهدم ما كتب بلسان مقاله، لسان حاله يهدم ما كتب بلسانه. القارئ يقرأ وهو يستحضر هذا الشخص ويعلم أخلاقه ويعلم حاله وكيف هو وكيف هو. هذا هو الشخص. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الشخص كتب، نعم، استدل، نعم، بكلام الله، بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بكلام سلف الأمة، لكن أين هو من هذه الأقوال والأفعال؟ هو في واد، وما كتب في واد آخر. هيهات هيهات أن ينتفع الناس بدعوة أمثال هؤلاء. فالدعوة إلى الإسلام هي دعوة بلسان الحال وبلسان المقال، والناس يتأثرون بلسان الحال أكثر من تأثرهم بلسان المقال. وهذا يدلنا على أهمية مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق في دين الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه الدنيا دار الابتلاء ودار الاختبار ودار الامتحان، فالله جل وعلا جعل دارين: دارا للعمل يكون فيها الابتلاء والاختبار والتمحيص، ودارا للجزاء وهي الدار الأخرى. دار الدنيا فيها الابتلاء والاختبار، يختبر العباد بالشر وبالخير، ويبتلون كذلك بالنعماء والضراء، بالصحة والمرض، بالحياة والموت، بالغنى والفقر، وكل هذه من الابتلاءات التي اقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون في هذه الدار، دار الابتلاء والاختبار. لذلك قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات وغير ذلك من هذه الابتلاءات، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالابتلاء في هذه الدنيا والاختبار لا بد منه. فمن الناس من يبتلى بالسراء، ومن الناس من يبتلى بالضراء. والواجب على العباد الصبر حال الضراء والشكر حال السراء. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في هذه الدنيا، لأنه لا بد له من أن يأتي عليه يوم يمر فيه بسراء ونعماء، ويوم آخر سيبتلى بضراء. فالواجب أن يشكر، أن يشكر ربه جل وعلا حال السراء، وأن يصبر حال الضراء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن كما قال بعض العلم كالمنشار، طالع واكل نازل واكل. إذا نشرت أنت الآن المنشار طلع ونزل طلع ونزل، هو يأكل يأكل، هكذا المؤمن في حال السر في حضر كالمنشار، طالع واكل نازل واكل. المنشار تنشر وكل ما طلع وكل ما نزل هو ينشر، طلعت إلى فوق ونزل. والمؤمن هكذا، هو في أجور في السراء، في أجور لأنه شاكر، في الضراء في أجور لأنه صابر. فالمؤمن على خير ما دام على هذا الحال، إما شاكر وإما صابر. ومن هنا يتبين لنا منزلة وعظم خلق المواساة والتراحم والإيثار بين المؤمنين. إذن ما دامت الدنيا على هذا الحال الذي سمعتم، فيها الابتلاءات، مرض، موت، ذهاب مال، نقص في الأموال، في الأنفس، ثمرات، غرق، حريق، هدم، عدد من الابتلاءات والمصائب، ما الذي يهون هذا على المسلمين؟ وما الذي يخفف هذه الآلام؟ هذا مريض يحتاج إلى مواساة، هذا فقد عزيزا يحتاج إلى مواساة، هذا حصل له كذا، هذا كذا، هذا إذن كل هؤلاء يحتاجون إلى مواساة من إخوانهم المؤمنين لتخفيف آلامهم ولتخفيف مصائبهم. وأهل الإسلام يجب أن يكونوا كالجسد الواحد كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا خبر منه عليه الصلاة، والمراد به الأمر، أي يجب أن يكون أهل الإسلام على هذا الوصف كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان لا يكتمل ولا يبقى بناؤه إلا بأن يشد بعضه بعضا، هذه الحجرة تشد هذه الحجرة، وهذه تشد هذه، حجرة هنا وحجرة هنا وحجرة في الوسط، حجرة في الوسط هذه تجمع بين هذه وهذه، تعلمون كيف الأساس وكيف البناء، حجرة حجرة وحجرة في الوسط، وهكذا ليشد الحجر بعضه بعضا. وهكذا أهل الإسلام يجب أن يكونوا متشابكين ومتآلفين ومتواسين ومتراحمين ومتآلفين ومتوادين، ويشد بعضهم بعضا، كل واحد يشد أزر أخيه المسلم ويشد عضده. الأنبياء بحاجة إلى من يواسيهم، سنشد عضدك بأخيك. وهكذا جعل الله للأنبياء أتباعا يواسونهم حال الشدائد ويصبرون على ما يلاقون وغير ذلك. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الألم الذي يحصل في لأخيك المسلم، يقول المسلم، ينبغي أن تشعر به كما تشعر بألم ضرسك، إذا صار ألم في ضرسك، الالتهاب في الضرس، الالتهاب هو في الضرس، لكن سائر الأعضاء تتأثر وتتألم بهذا الألم الموجود في هذا العضو، مع أنه في ضرس واحد، ومع هذا تكون الآلام على سائر الأعضاء، الألم في العين كذلك، في الأذن كذلك، في الإصبع كذلك. وهكذا ينبغي على أهل الإسلام أن يشعر بعضهم بآلام البعض، وإذا وجدت آلام لأحد من أهل الإسلام في أي مكان كان وفي أي قطر كان من أقطار الإسلام وبلاد الإسلام وغيرها، على المسلم أن يتألم لذلك الألم الذي ألم بأولئك، وإن كانوا في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب، كما تتألم أعضاؤه وجوارحه إذا تألم من عضو من أعضائه. فلذلك المواساة والتراحم من أعظم أسباب تخفيف هذه المعاناة وهذه الآلام وهذه المصائب. المواساة ذكر أهل كتب اللغة في كتبهم كابن فارس وابن منظور في لسان العرب وغيرهم، كل كلامهم في تعريف المواساة يدور على الإصلاح والعلاج والتداوي. هذا معنى المواساة، إصلاح علاج تداوي. فكأن المواسي لما يواسي أخاه المسلم كأنه يعالجه ويداويه ويصلحه، لأن المبتلى بأي مصيبة كانت، بمرض، بفقد عزيز، بذهاب مال إلى آخر ذلك، يحتاج إلى من يعالج هذا الألم الذي عنده وهذه المصيبة. فذلك المواسي صار كالمعالج لهذا والمداوي والمصلح لهذا الذي وجد. ولذلك كانت عامة كتب أهل اللغة في تعريف المواساة تدور على هذه المعاني الثلاثة، الإصلاح والتداوي والعلاج. وهذه يدل على عظيم هذا الأمر، أمر المواساة والتراحم والإيثار. قد ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد قال: والناس يتفاضلون في إيمانهم بقدر تفاضلهم في مواساتهم. الناس يتفاضلون، الآن ننظر إلى الناس هل هم سواء في المواساة؟ لا، يختلفون. يقول ابن القيم: ما السبب؟ ما سبب تفاوت الناس في مواساتهم؟ ليس هذا مثل هذا يواسي، هذا ذهب يواسي أخاه المسلم المريض، يدخل السرور على قلبه، يخفف من آلامه، يخفف من مصائبه، هذا أجر عظيم، احتسب لك الأجر عند الله تبارك وتعالى، شدة وتزول بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا حال الدنيا، كلام ربما أفضل من تلك الحبوب التي يتعاطاها وكتبها له الطبيب، هذه الكلمات الطيبة التي تثلج الصدر وتثلج القلوب يجدها أفضل من تلك الحبوب التي يتعاطاها على قلبه في إدخال السرور والتفاؤل بما عند الله تبارك وتعالى والأجر والاحتساب. وآخر غير مبالي، لا يواسي أخاه المسلم لا في مرض ولا في شدة ولا لماذا هذا كذا وهذا كذا. يقول ابن القيم: لتفاوتهم في الإيمان. ما يقوم بالمواساة والتراحم والإيثار إلا صاحب إيمان، من قوي إيمانه كان من أعظم المواسين لإخوانه المسلمين، ومن أعظم الذين يسعون في التراحم والخير والإصلاح وغير ذلك لما عنده من الإيمان. فلذلك يتفاضل أهل المواساة، يتفاضل أهل المواساة بقدر تفاضلهم في إيمانهم. من أعظم أنواع المواساة الإيثار، الإيثار، فهذا من أعظم أنواع المواساة. المواساة يشترك فيها الكثير من الناس، هذا يواسي بماله، وهذا يواسي بكلمة طيبة، وهذا يواسي بزيارة، وهذا يواسي بتعزية، وهذا يواسي بكذا. لكن الإيثار أعظم أنواع المواساة، فكل إيثار مواساة، وليس كل مواساة إيثار، كل إيثار مواساة، بل أعظم مواساة، وليست كل مواساة إيثارا. لماذا؟ لأنه قد يوازي بما فضل من ماله، عنده 100,000 أعطى 10 أعطى 20، عنده مركوب زائد أعطى غيره، عنده مسكن أعطى غيره زائد، بما فضل مواساة. لكن الإيثار تقديم الغير على النفس، إعطاء الغير وحرمان النفس. معه 5,000 أعطاها غيره وجلس بلا شيء، هذا أمر عظيم، أمر عظيم، أمر الإيثار، فهو من أعظم أنواع المواساة. ولذلك لا يتصف بهذا الخلق إلا الخواص من أهل الإيمان، من أهل الإيمان. من منا يفعل هذا؟ نصدق مع أنفسنا، هل في أحد منا يفعل هذا؟ إلا من رحم الله، في الأمة بقية، لكن أين هم؟ أمثال هؤلاء فأتني بهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع بمثل هؤلاء، يعني هم النذر في الأمة. المواساة والإيثار كما تقدم يحتاجه حتى الأنبياء. الله جل وعلا أرسل الرسل وأرسل الأنبياء بأمور عظيمة، أرسلهم برسالات بكتب يدعون الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، يخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أتوا إلى أناس قد ألفوا الوثنية وقد غرقوا في الشرك والظلم والقتل وحميات الجاهلية والعصبيات، يدعونهم إلى ترك هذا كله. هذا أمر ليس بالهين، هذا أمر عظيم. فلذلك يحتاج الأنبياء إلى مواساة وتصبير، ولذلك واسى الله جل وعلا أنبياءه سبحانه وتعالى. كل الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا في دعوته كيف دعا قومه ليلا ونهارا، 1,000 سنة إلا 50 عام يدعوهم ليلا، وكيف عرضوا عنه وكيف وكيف الأخ، واساه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك واساه جل وعلا في ولده، أقرب الناس إليه ابنه، لم يكن من المسلمين ولم يكن من المؤمنين، واساه الله جل وعلا، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. مواساة، لا تحزن علي، عمل غير صالح. من مواساة؟ من رب العالمين تبارك وتعالى. لمن؟ لنوح. في من؟ في ابنه، أقرب الناس إليه، لأن الابن بالنسبة للأب شيء عظيم، كيف يغرق مع هؤلاء؟ ابنه فلذ كبده، ويحتاج إلى مواساة، إلى خفف عنه مثل هذا الأمر والابتلاء العظيم، واساه الله تبارك وتعالى بذلك، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الحمد لله. أم موسى عليه السلام واساها الله عز وجل، أمرها أن تلقي بابنها في البحر، موسى هذا ابنها، فلت كبدها، تحتاج إلى مواساة، كيف ترمي به؟ وماذا بعد هذا؟ كأنها تنظر شيئا، ارميه وخلاص. واساها الله جل وعلا، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مواساة، ما عليك، سيرجع، بل سيرجع أفضل مما هو عليه الآن، فيرجع رسولا نبيا وجاعله من المرسلين. وإذا تأملت في دعوات الأنبياء هود عليه السلام وهكذا صالح شعيب نوح عيسى تجد الشيء الكثير من مواساة الله تبارك وتعالى لأنبيائه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين، تعلمون أنه تربى يتيما وعاش يتيما عليه الصلاة والسلام، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ماتت أمه وهو صغير، مات جده عبد المطلب، وهكذا تلاءات. أشد الناس بلاء لقوله سلم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كل ابتلى بقدر إيمانه، فمن كان في إيمانه شدة اشتد بلاؤه، ومن كان في إيمانه رقة خف بلاؤه. فواسى ربنا تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام كل دفاع تقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى من الله عز وجل لنبيه فهو من المواساة. كل دفاع دافع الله عز وجل به عن نبيه، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، قالوا كاهن، قالوا ساحر، قالوا والأنبياء كذلك. يأتي الكلام من رب العالمين تبارك وتعالى بإبطال هذه الدعايات وبإبطال هذه الأباطيل، كل هذا من المواساة. فالأنبياء يحتاجون إلى مواساة، قيل فيهم شعراء، قيل فيهم كهنة، قيل فيهم، هذا يحز في أنفسهم، هم بشر يحتاجون إلى مواساة. تأتي المواساة من الله تبارك وتعالى والتخفيف والتسلية. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عز وجل أن يدعو قومه وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج على الصفا كما جاء في صحيح ابن عباس، خرج إلى الصفا ودعا أهل قريش عامتهم وخاصتهم، قال لهم من أقرب الناس لعمه أبو لهب، تبا لك ألهذا جمعتنا؟ موقف عظيم، ما هو سهل. أنا بسلم يحتاج إلى مواساة، واساه ربه تبارك وتعالى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آيات تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تسليه وتواسيه. النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما فقيرا، واليتم والفقر هذا من الابتلاءات، يحتاج إلى مواساة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد أنواع اليتم، لأن اليتم على نوعين، يتم يكون بعد الولادة، يعني مولود يولد وأبوه حي ثم يموت قبل بلوغه، يقال هذا يتيم، لأن اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. أشد أنواع اليتم أن يموت الأب قبل ولادة الابن، أن يموت الأب قبل ولادة الابن. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله جل وعلا أعظم أنواع اليتم، فقد مات أبوه قبل ولادته، فواساه ربه تبارك وتعالى بماذا؟ بقوله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. كل هذه مواساة من الله عز وجل. مما ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام موت أولاده، مات أولاده كلهم في حياته عليه الصلاة والسلام، ماتوا في حياته الواحد بعد الثاني، القاسم وعبد الله وإبراهيم. ماذا قال كفار قريش؟ قال: لا يبقى له نسل، انقطع، صار أبتر، محمد صار أبتر. كلام يحز بالنفس، لا نسل له. تأتي المواساة من الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. شانئك مبغضك هو الأبتر المقطوع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله له ذكره، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في التشهد، كلمة التوحيد لا تتحقق إلا بالشهادة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ليس التوحيد هو الشهادة لله بالوحدانية فقط، لا، التوحيد هو الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما من أتى بالوحدانية لله عز وجل ويأتي بالشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بتوحيد. حديث معاذ بن جبل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في البخاري ومسلم قال فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحدوا الله، ما هو هذا التوحيد؟ في الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو التوحيد. وهكذا أيضا واسأل الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي في غار حراء ثم انقطع عنه عليه الصلاة والسلام الوحي، فأخذه ما أخذه من الآلام والحزن حتى يأتي إلى جبل، يطلع إلى جبل شاهق جبل يريد أن يلقي بنفسه من شدة ما ألم به من الغم والهم والحزن بسبب انقطاع الوحي، حتى يأتيه جبريل ويقول له اصبر إنك على الحق ويرجع، تكرر منه ذلك عليه الصلاة والسلام. وماذا كان يقول كفار قريش؟ قالوا محمد ودع، ودعه شيطانه، قلاه، تركه. هذا كلام شديد، ودع محمد، شيطانه الذي كان يديه ودعه تركه. جاءت المواساة من الله تبارك وتعالى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى إلى آخر ذلك. هذه مواساة عظيمة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. لما توالت كذلك المصائب والأحزان على النبي عليه الصلاة والسلام فيما يسمى بعام الحزن، بعام الحزن، حُصِر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، منعوا من الطعام، من الشراب، من الزواج بهم، من التعامل بهم. كتب كفار قريش وثيقة فيها معنى القطيعة والحصار بأبلغ معانيه، لا نتزوج منهم، لا يتزوجوا منا، لا نبيع لهم، لا يشترون منا، مقاطعة عظيمة، حصار عظيم عدة سنوات. ومع هذا أيضا يحصل مسلة من الألام والأحزان الشيء كله. يموت عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه والذي كان يواسيه، كان أبو طالب يواسي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي المشركون إليه يريدون أذيته فيدافع عنه حمية، فكان يواسي النبي عليه الصلاة والسلام ويحوط عنه. مات هذا المواسي الذي كان يجده النبي عليه الصلاة والسلام، وانقطعت هذه المواساة التي كان يجدها من عمه أبي طالب، وإن كان كافرا مات على الكفر. ثم بعد ذلك تموت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، المواسية العظيمة واسته عليه الصلاة والسلام منذ بداية دعوته. لما جاء من غار حراء ونزل عليه الوحي جاء إلى خديجة ويرجف فؤاده، جاء خائفا عليه الصلاة والسلام، قال لخديجة لقد خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل ولتقرأ الضيف ولتعين على نوائب الحق، تنصر المظلوم، تذكر من محاسن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم مواساة من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى واسته بمالها ونفسها. في حديث عائشة عنها في الصحيح غارت يوما على خديجة من كثرة ما كان يذكرها عليه الصلاة والسلام، فقالت ما عليك منها حمراء الشذق، قد أبدلك الله خيرا منها. الروافض وأعداء الإسلام والذين في قلوبهم مرض يأخذون هذه الفقرة من هذا الحديث فقط ويقفون عندها يقول انظر إلى اسمع ماذا تقول عائشة في خديجة رضي الله عنها هذه وهذه وهذه لماذا لا تكملون أنتم مثل أولئك الذين يقولون ويل للمصلي ويل للمصلي يا ويلك يا مصلي وتقف ماذا تريد أن لا يصلون أكمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون أكمل الحديث عائشة تسوق هذا الحديث لبيان منزلة خديجة رضي الله تعالى عنها ومكانة خديجة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحكي هذا الحديث مع ما أصابها من الغيرة لكن من إنصافها تذكر محاسن خديجة فهي لا تطعن في خديجة هي تصف محاسن خديجة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة ذلك قالت كلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها واستني وقبل هذا قال صدقتني إذ كذبني الناس وأعطتني إذ منعني الناس وواستني بنفسها ومالها إذ حرمني الناس ورزقت منها الولد ولم أرزق الولد من غيرها طيب هذه الآن هذه ثناءات من عائشة ولا طعن يا عميان البصيرة وعميان البصر لو كنتم من الدواب لكنتم حمرة كما قال الإمام الشعبي رحمه الله ولو كنتم من الطيور لكنتم رغامة هذه ثناءات عظيمة من أم المؤمنين عائشة عن لخديجة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها واسته بمالها ونفسها وصدقته اليوم في اليوم الذي كذبه الناس وأعطته في اليوم الذي منعه الناس ورزق منها الولد كل هذه لا يأتون بها ولا ينظرون إليها لأنهم ليسوا من أهل الإنصاف ولا من العدل بل وليسوا من أهل الإسلام أصلا نسأل الله العافية والسلام فتوالت الأحزان عن النبي عليه وسلم في هذا العام عام الحزن فجاءت المواساة من الله تبارك وتعالى ما الذي حدث حدثت حادثة عظمى هي من أعظم المواساة من رب العالمين تبارك وتعالى والتسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم حادثة الإسراء والمعراج أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تفريجا وتسلية ومواساة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وبعد ذلك المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى تسلية مواساة من الله تبارك وتعالى تخفيف لما حل وسلم بقلبه من المعاناة والحزن والهموم وكل هذا من المواساة العظيمة وقبل ذلك لما خرج مهموما مغموما عليه الصلاة والسلام لما عرض نفسه لعبد ياليل بن عبد الكلال كما جاء في عائشة البخاري مسلم حين سألتها عن أشد يوم مر عليه بعد أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وأشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ذلك وأساه الله تبارك وتعالى بأن أرسل ملك الجبال مع جبريل فقال جبريل يا محمد هذا ملك الجبال قد سمع الله جل وعلا أذى قومك لك فأمره بما شئت لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين الأخشبان جبلان عظيمان بمكة يحيطان بمكة يقال لأحدهما قعان والآخر أبو قبيس جبلان عظيمان بمكة يقال لهما الأخشبان قال إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فقال صلى الله عليه وسلم لا بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا ثم بعد ذلك الإسراء والمعراج مواساة عظيم من الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام واسى ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين واسى ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين قتلوا في أحد. أولا الهزيمة في أحد، هزيمة، هزم أهل الإسلام في أحد بسبب مخالفة لم تكن عن قصد وإنما كانت عن اجتهاد، ظنوا أن المعركة قد انتهت فذهبوا يجمعون الغنائم، خالف أمر الله سلم أمره للرماة بأن يبقوا ولو تخطفتهم الطير لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وأساهم الله عز وجل حتى لا يبقى في صدورهم شيء من آلام وأحزان وهموم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألم، وإيش الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجو وكان الله عليما حكيما. الآن نحن حين نقاتل أعداء الإسلام من الداخل ومن الخارج لا شك أنه يذهب علينا من إخواننا من آبائنا من أصدقائنا، وهذه حز في أنفسهم. أذان؟ طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما سبق حين يقتل من إخواننا أو من أبنائنا أو من آبائنا أو من غيرهم لا شك أن نتألم بذلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هم أيضا لهم أبناء قتلوا ولهم آباء ولهم إلى آخر ذلك، إذن يألمون كذلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن هل الأمر واحد؟ لا، وترجون من الله ما لا يرجو. نحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل هؤلاء إن كانوا أبناءنا إن كانوا إخواننا إن كانوا آباءنا شهداء عند الله تبارك وتعالى، والمنازل العالية عند الله جل وعلا، وبما وعدهم الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لكنهم ماذا يرجون؟ إبقاء الكرسي لفلان، الحكم السابق، المنصب السابق، هذا الذي يرجونه، أو يريدون دنيا، منوا بالمناصب منوا بالأموال. فرق بين الرجائين، بين من يرجو ما عند الله تبارك وتعالى من الجنة والثواب ودار الكرامة والعزة، وبين من يرجو حطاما فانيا حظا دنيويا زائلا. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وهكذا كذلك الذين قتلوا في أحد، واسى الله جل وعلا أهل هؤلاء، أهل هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، بأنهم عند الله جل وعلا أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمن. لما يسمعون مثل هذه الآيات، نعم، ولو كانوا آباء أبنائهم لا زالوا يرونهم بأعينهم قتلوا في سبيل الله، تنزل الآيات لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، إذن ماذا بعد هذا؟ الحمد لله، فرحين بما آتاهم الله فضل، هذا كلام الله، وعد الله، من أعظم وسى. إذن الحمد لله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالصبر والاحتساب. بل وأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء وخاتم النبي، أمره الله عز وجل أن يواسي أصحابه، أمره أن يواسي أصحابه فيشاورهم في الأمر ويأخذ بما عندهم ويرحمهم ويتألفهم ويخفض جناحه لهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأن لا يطردهم، وإن جاء من جاء من كبارات القوم، كل هذا من المواساة، من الأمر بمواساة أصحاب النبي سلم، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآية الأخرى، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الله جل وعلا يأمر نبيه بأن يواسي أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في المواساة. فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يخبرنا بمواساة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. خطب عثمان رضي الله عنه الناس كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقال: أيها الناس، إننا قد صاحبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الحضر، فكان يشهد جنائزنا ويعزي مصابنا ويزور مرضانا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن أقواما أو إن أناسا يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كذا وأنه كذا، يعني وكأنهم هم الذين شهدوا فقط الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يواسينا بالقليل والكثير. فالمسلم من مواساة لأصحابه إذا مرض أحد أصحابه ذهب يزوره عليه الصلاة والسلام، ويذكر له ما عند الله له من الأجر العظيم ويدعو له. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار مريضا ودعا له 7 مرات إلا شفاه الله تبارك وتعالى. يسليه يواسيه بذكر فضائل المرض، كذلك يشهد جنائزهم عليه الصلاة والسلام. مرأة سوداء كانت تقم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماتت فدفنوها ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، فكان يشهد الجنائز، جنائز أصحابه، وكان يزور المرضى عليه الصلاة والسلام، وكان يواسي من قتل له أحد في سبيل الله تبارك وتعالى. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد في غزوة مؤتة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، ثم أخذها سيف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل جعفر بن أبي طالب وإلى أولاده وضمهم، وقال لي أمهم: أتخشين عليهم الضيعة؟ أتخشين عليهم الضيعة، يعني الضياع، أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. أعظم مواساة تسمع هذا المرأة التي قتل زوجها في سبيل الله تبارك وتعالى له هؤلاء الأولاد، يأتيها الرسول عليه وسلم يقول: أنا وليهم في الدنيا والآخرة، رسول الله عليه وسلم. ماذا سيبقى عندها من آلام؟ سيخف، ستخف الآلة. فهكذا كان مسلم. هذه أم حارثة، حارثة بن النعمان، قتل ولدها في سبيل الله، يوم بدر فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إما أن تخبرني أن حارثة في الجنة وإلا سأبكي بكاء عظيما، أو كما قال طلعا. قال: يا أم حارثة، جنة واحدة، جنان يا أم حارثة، جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. كلام عظيم واساء. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلا أمر ربه جل وعلا بأن يواسي أصحابه، فكان يواسيهم عليه الصلاة والسلام بالقليل والكثير. في صحيح الإمام مسلم مر على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، مر عليه في بيته ثم دعا جابر بن عبد الله، فقام معه جابر، فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فقال: يا أهلي، هل من غداء؟ قالوا: نعم. فجاءوا بثلاثة أقرصة، ثلاث أقراص وضعت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرصا وأعطى جابرا قرصا آخر وشق الثالث عليه الصلاة والسلام نصفين، أعطى جابرا نصفه وأخذ نصفه. قال: هل من أدم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا الخل. قال: ائتوا به، نعم الأدم والخل، نعم الأدم والخل. أخذه إلى بيته، يعرف أنه ما عند جابر ما عنده شيء، دعاه. وجابر بن عبد الله واسى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، إذ أن الجيش على جوع عظيم ما معهم شيء. زوجة جابر رضي الله عنها قالت لجابر: اذهب كلم الرسول فيما بينك وبينه، انتبه، ما عندنا إلا الشيء القليل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قد صنعت أم جابر شيئا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في القوم: من كان يريد طعاما فإلى بيت جابر بن عبد الله. جيش كان عندهم 3000، جيش المسلمين غزوة الخندق 3000، والمشركون 5000 الأحزاب. فجاء ودخل جابر، قالت: إيش يا جابر؟ قال: أنا الرسول، ودعا في الناس، أنا وكلمته في بيت. فدخل سلم وقال لهم: أين البرمة؟ قالوا: هنا يا رسول الله. دخل عسى فضع يده في البرمة ودعا بالبركة، ثم قال لأم جابر: اقدحي يا أم جابر. أم جابر تقدح ما شاء الله، ويأكلون، اقدحي وتقدح كلا. والبرمة مكانها على ما هي عليه. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي أصحابه بالقليل والكثير. كان يربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين، وكانوا يربطون حجرا واحدا، وهذه مواساة. لما ترى القائد العظيم، القائد العظيم، أنت على بطنك حجر وقد ربط حجرين، إيش تريد؟ يكفي لسان الحال يغني عن لسان المقال. اليوم لو كانوا القادة بمثل هذه المثابة، نعم، الناس في انقطاع تيار كهرباء، هو أول الناس ما في بيته كهرباء، ما شاء الله، نعم. وهكذا هو أسوتهم في هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ربط الأحجار وقد ربط حجرين ولم يربط حجرا واحدا، يصيبه من الجوع كما يصيب أصحابه. خرج ذات يوم من شدة الجوع، لقي أبو بكر وعمر، ما أخلص يا أبو بكر؟ قال: الجوع. ما أخلص يا عمر؟ قال: الجوع. وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا الجوع. كلهم أخرجهم الجوع. وهذا من أعظم مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وأثنى الله تبارك وتعالى على عباده المواسين والمؤثرين والمتراحمين. وقد كان الحظ الأوفر والنصيب الأوفر ونصيب الأسد في هذا كما يقال للأنصار. حظي الأنصار بالإيثار وبالمواساة، لأنهم ضربوا أروع الأمثلة في المواساة والإيثار والترحم. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم بعد أن أثنى على المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ضرب الأنصار أروع الأمثلة في المواساة والإيثار والترحم، ليس فقط بالأفعال، حتى في القلب لا يوجد شيء. حين أنت قد تواسي، قد تعطي، قد تضيف، لكن في الصدر شيء، لكن هؤلاء ما في صدورهم شيء إلى هذا الحد، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قاسموهم ديارهم، قاسموهم أموالهم، قاسموهم زروعهم ونخيلهم، قاسموهم حتى نساءهم. في البخاري قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف في حديث أنس بن مالك، قال أنس آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فجاء سعد إلى عبد الرحمن بن عوف قال قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، فخذ مالي من مالي ما شئت، خذ نصفه ودع نصفه، وهؤلاء زوجاتي اختر، ما قال خذ الكبيرة هذه ولا خذ هذه، نعم السمراء أو الخضراء أو الصفراء أو هؤلاء زوجاتي، اختر منهن أيها شئت، أطلقها حتى إذا حلت من عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف أمسك عليك مالك، دلني على السوق، إيثار ومواساة ومع عفة نفس من الطرف الآخر ومن الطرف الثاني، دلني على السوق. فما هي إلا أيام عمل عبد الرحمن بن عوف، اكتسب مالا فإذا به عليه صفرة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال مهيم، يعني ما شأنك عليك صفرة، مهيم ما، قال تزوجت يا رسول الله، ما شاء الله بكم تزوجت؟ قال على وزني نواة تمر من ذهب، العليوم هذا وزن التمر من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات. الأنصار كذلك من أروع مواساتهم، حتى أنهم كانوا يتوارثون قبل نزول آيات المواريث، كان يتوارث الأنصار والمهاجرون له في الإرث حتى نزلت آيات المواريث بعد ذلك. قاسموهم زروعهم ونخيلهم وأموالهم. وفي الصحيح لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتطع للأنصار من البحرين أرض، وقال لها البحرين، ليست البحرين المعلومة اليوم هذه دولة البحرين، لا، البحرين أيضا من جهة في بلاد الحرمين من جهة المدينة وحواليها، أراد أن يقطع لهم البحرين، يعني يقطع لهم يوزعها بينهم أراضي. قال الأنصار هذا، فماذا قال الأنصار؟ وإخواننا المهاجرون إلى هذا الحد، وإخواننا كيف المهاجرون تقطع لهم ولا؟ قال وإخوان المهاجرون، كانوا يقولون لا إلا وإخوان المهاجرون معنا. فقال إذا كان لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اليوم إذا قيل لأهل المنصورة هذا نريد أن نقطع لكم هذه الساحة، سيقولون وهل الخور كيف؟ وهل الخور ستعطونهم شيئا ولا لا؟ هل سيقولون هذا؟ سبحان الله، كانوا ينظرون إلى أخوانهم حتى فيما يقتضع له من الأراضي ومن كذا. بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذه زروعنا ونخلنا، قسمها بيننا وبين إخوان المهاجرين. فقال المهاجرون: لا. قالوا: لا، نكفيكم المؤنة، نكفيكم المؤنة ونشرككم في الثمرة، يعني علينا العمل. نعم، نشتغل. عندهم عفة، ما يأتون عال على الناس. إذا كانت عندهم وسائل في عمل يشتغل، في كذا يساعد، ما يجلس عال على الناس. هنا إيثار ومواساة، وفي الجانب الآخر عفة وطلب عمل أولا وغير ذلك. هكذا على المسلم أن يكون بين هذين الأمرين، موثرا مواسيا لأخيه، والثاني المواساة، عفيفا يبحث عن عمل، يعمل بأسباب، لا يجلس عالة، يحاول يبذل الأسباب، يسعى، يحصل الخير العظيم بهذا. المهاجرون الأنصار كذلك في غزوة بدر، أغلب جيش المسلمين يوم بدر من الأنصار، وقد عاهد الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن ما عاهدوا عليه أن لا يقاتلوا معه خارج ديارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيقابل المشركين. فاستشار أصحابه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم وأحسن وجلس، قام عمر تكلم وأحسن وجلس، قام المقداد تكلم وأحسن وجلس. فقال الأنصار: وكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، قال: يا رسول الله، كأنك تظن أن الأنصار لن يقاتلوا معك إلا في ديارهم، يعني كما عاهدوك. يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله، لو خط بنا البحر لخذناه معك، ولو خط بنا برك الغماد لخذناه معك. يا رسول الله، إنا لصدر عند اللقاء، صبر عند اللقاء، أو كما قالوا، أو كما قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى. هذه مواساة عظيمة في حالة قتال مع المشركين. وهذا الصحابي يقول للرسول: خذ ما شئت ودع ما شئت وامضي بنا يا رسول الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. مواساة عظيمة من الأنصار. هذا من عموم الأنصار، من أفرادهم قصة ذلك الأنصاري، تلك القصة العجيبة، تلك القصة العجيبة مع الضيف. كما جاء في الصحيح، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني مجهود، ما عندي شيء، جايع في شدة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه وإلى أبياته: يأتي الخبر من جميع البيوت، ما عندنا طعام، ما في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها طعام، كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها طعام، عشاء ما في عشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فأخذ به إلى بيته، قال لزوجته: هذا ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضيفته. قال: ضيفت؟ ما عندنا إلا عشاء صبياننا. قال لها: نوم الصبيان وقرب العشاء. فإذا بدأ الضيف يأكل، قومي إلى سراجك وأريها أنك تصلحيه فأطفئه، فيأكل الضيف. ففعلت رضي الله عنها، نومت الصبيان وقربت العشاء وقامت إلى السراج تريها أنها تصلحها فأطفأت، فجلسا يريان الضيف أنهما يأكلان ولا يأكلان، وأكل الضيف ونام طاويي. فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما مع ضيفكما ليلة البارح. جاء الوحي نزل على الرسول عليه الصلاة يخبره بهذه القصة العظيمة: عجب الله من صنيعكما مع ضيفكما ليلة البارح. من اليوم إذا جاء الضيف ما معاه للعشاء ويعطيه العشاء وينام بلا عشاء يرفع أصبعه. الله المستعان. لكنه الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. هذا أبو الدحداح كما جاء عند أبي داود وغيره، أو عند عبد بن حميد في المنتخب، رجل من الأنصار كان له حائطا وكانت فيه شجرة لرجل آخر من الأنصار، وكان هذا يريد هذه الشجرة له والنخلة، فقال له: اعطني هذه النخلة. فأبى، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل قال له: اعطه النخلة التي في حائطه ولك بها نخلة في الجنة. قال: لا، حق. فسمع أبو الدحداح بهذا، سمع بهذا الخبر، فجاء إلى صاحب النخلة قال له: يا فلان، تبيع نخلتك بحائطي؟ عندي حائط، النخلة هذه بالحائط. قال: نعم. قال: خذ حائطي وهات النخلة. أخذ. ذهب إلى رسول الله قال: يا رسول الله، ابتعت حائطي بنخلتي الأنصاري، فأعطيها يا رسول الله صاحب الحائط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق فاح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق فاح في الجنة لأبي الدحداح. ذهب أبو الدحداح وأم الدحداح مسكينة في النخل في الحائط: يا أم الدحداح، اخرجي اخرجي، ايش الخبر؟ قد بعت حائطي بنخلة في الجنة. قالت: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع، وعيالنا أولادنا، ربح البيع، ربح البيع. مثل عظيم في البذل والمواساة والتراحم والإيثار. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، الصحيحين كذلك، قال: يا رسول الله، نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحى، مزرعة فيها بئر وفيها نخل ونخل، فاجعلها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تضعها في الأقربين، أرى أن تضعها في الأقربين. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه البذل، الجهاد في سبيل الله، من عنده طعام، من عنده مال، من عنده ناقة كما جاء في الصحيح، فجاء رجل بناقة مخطومة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 70 ناقة مخطومة في الجنة. هذه مواساة كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ناقة، والإبل كانت أنفس أموال العرب، حتى هذا الذي ينفق يحتاج إلى مواساة وتسلية ليهون عليه ما بذل، وأنه لا شيء، لك بها 70 ناقة مخطومة في الجنة. 70 ناقة، إذن هذه الثانية وهذه الثالثة، ما هي إلا واحدة. المواساة حتى في البذل، يحتاج الناس إلى أن يواسوا فيما يبذلون. المال محبوب إلى النفس، المال محبوب إلى النفس، وفي بذله مشقة، لكن إذا حصلت مواساة لهذا البادل، هذا تجد أضعافه وأضعافه، ولك بها كذا، هان هذا الذي كان يراه جبلا عظيما صار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب القوم ما أصابهم كما في صحيح حجير بن عبد الله البجلي ورأى عليهم من الفاقة والحالة أولئك القوم من مضر وعامتهم من مضر، رأى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم وفي أشكالهم من الحاجة، فأرشد إلى الصدقة عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل بمد وجاء رجل بصرة وجاء رجل بصرة ثقيلة قد عجزت يدا عن حملها، وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة. هذه مواساة عظيمة، حتى وجد وظهر السرور على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فهذا بذل عظيم ومواساة عظيمة من الأنصار ومن المهاجرين. ناتي إلى الصحابة، إلى أفراد الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه كان من أعظم المواسين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أوذي ذات يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صدقني يوم كذبني الناس، وآمن بي يوم كفر بي الناس، وساني بماله ونفسه يوم أن حرمني الناس. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مواساة أبي بكر الصديق له عليه الصلاة والسلام، مواساة أعظم مواساة. كان رفيقه في الغار في رحلته في الهجرة، ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، كان كالمواسي له رضي الله عنه. وهكذا عمر، وهكذا عثمان، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة. فجاء عمر وقال: اليوم أسبق أبا بكر. كانوا يتنافسون ويتسابقون في مواساة الناس ورحمة الناس. عمر وأبو بكر كانا يتسابقان، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء عمر بنصف ماله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله تركت لهم النصف. فجاء أبو بكر بماله كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عمر: لا أسابقك بعد اليوم أبدا، ما يستطيع أن يسابق أبو بكر، وكل لهم فضل وهم في منازل ويتفاضلون وكلهم أخيار رضوان الله عليهم أجمعين. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ضرب أروع الأمثلة في المواساة عند الشدائد. جهز جيش العسرة، الحرب مع الروم، والروم كانت أقوى دولة في ذلك الزمان، لا يوجد أقوى منها اليوم كأمريكا لو قلنا في القوة وفي الروم والقتال مع الروم. إذن هذا جيش يحتاج إلى إعداد عظيم، ولذلك سمي بجيش العسرة لأن الأمور فيها شدة وفيها عسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. جهز عثمان جيش العسرة بماله، هذا من أعظم المواساة. لما صار الناس لا يجدون الماء، إنما كان الماء يباع، وكان الناس لا يستطيعون شراء الماء للشرب، حفر عثمان بئر رومة رضي الله تعالى عنه من ماله، وكانت لرجل يهودي اشتراها منه وحفرها ليشرب أهل الإسلام. وفي مثل هذه المآثر وهذه المواساة وهذه الأمور العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وما ذكره أهل السير ما جاء في عام المجاعة، وسمى بعام الرمادة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد أصيبوا بالجذب والقحط الشديد حتى صار الناس يتهالكون. فعثمان رضي الله عنه جاء إلى عمر بن الخطاب قال له: يا أمير المؤمنين، هذا مالي، هذا مالي، فاجعله للمسلمين كيف شئت. وذكروا أن قافلة قد جاءت محملة بالبضائع لعثمان بن عفان، محملة بالبضائع والسلع، وأهل المدينة في حاجة ماسة إلى هذه البضائع وإلى هذه السلع. قبل أن تدخل البضاعة جاء التجار، تجار المدينة كلهم إلى عثمان بن عفان، هذه صفقة رابحة، صفقة رابحة، الناس بحاجة إليها. فجاء قال: يا عثمان، تبيع هذا؟ تبيعني هذه القافلة؟ قال: بكم؟ قال: بكذا. قال: أعطيت أكثر. جاء الثاني: يا عثمان، تبيع هذه القافلة بكم؟ قال: كذا. قال: أعطيت أكثر. الثالث: أعطيت أكثر. الرابع: اكتمل تجار المدينة. قال: يا عثمان، من هذا الذي أعطاك أكثر؟ هؤلاء هم تجار المدينة، ما بقي أحد. قال الله تبارك وتعالى: الله تبارك وتعالى أعطاني أكثر، أشهدكم أنها صدقة للمسلمين، صدقة للمسلمين. من يفعل هذا اليوم من تجار المسلمين؟ اسمعوا هذا يا تجار المسلمين، اسمعوا هذا يا من من الله جل وعلا بالتجارة. هذا يوم المواساة، هذا يوم البذل، هذا يوم المآثر. القلم سيسطر وسيكتب، لا تظن أن هذه الأمور وهذه الأيام تمر هكذا، لا، أقلام ستسطر المعادن في مثل هذا الوقت، يظهر، تظهر المعادن، من هو ذهب ومن هو فضة ومن هو نحاس ومن هو حديد ومن هو صفر، تظهر المعادن أيام الأزمات وأيام الشدائد وأيام النكبات. ألا تحبون أن تذكر لكم مثل هذه المآثر؟ لا ابتداء، لأن هذا رياء، ولكن عاجل بشرى المؤمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل كما جاء في الصحيح ثم يحمده الناس فيفرح بذلك، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، وإلا فما عند الله جل وعلا الخير العظيم. أيها التجار، إخوانكم المسلمين لا يخفى عليهم لا يخفى عليكم حالهم، الواقع خير شاهد، إن كانوا في عدن، إن كانوا في ضواحيها، إن كانوا في حضرموت، البترول، الديزل، النفط، قلة المواد، قلة الأعمال، هذا يومكم، هذا يومكم. فالله الله في إخوانكم المسلمين، عليكم أن تبذلوا من أموالكم. الله جل وعلا شرع الزكاة وجعلها فريضة من فرائض الإسلام، وهي بعد الصلاة في المرتبة الركن الثالث من أركان الإسلام، الزكاة. من أعظم حكم فريضة الزكاة المواساة، يواسي الأغنياء الفقراء بأموالهم. لا نريد منكم زيادة، طيب أخرجوا زكاة أموالكم، أخرجوا زكاة أموالكم صحيحة، كل تاجر يخرج زكاة ماله صحيحة، وزعوها بين أخوانكم المسلمين، فرض عليكم. وإلا مع أنه يجب عليكم أن تبذلوا أكثر من هذا. لا نقول هذا تهجما عليكم، ولكن الواجب الديني الملقى على الجميع بأن يدعو، لعل غافل يتذكر، الناس قد يكونوا في غفلة، بعض الناس يقول ما في حاجة للتجار أن يقال لهم، لا، في حاجة أن يقال لهم، قد تكون قد أصابتهم الغفلة، ما يدرون عن أخوانهم لأن الأيام تطلع وكم الدولار وكم كذا وكم كذا وحسابه وطلوع ما يدري وين الناس، وربما جاره بجانبه جائع وهو لا يدري عنه، جاره ما هو البعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره بجواره جائع، كما جاء في الصحيحين. فكيف بأمم من الناس؟ وهكذا من وسع الله عز وجل عليه فعليه يوسع على إخوانه. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل زاد فليعد به على إخوانه، ومن كان له فضل مال فليعد به على إخوانه، ومن كان له فضل كذا فليعد به على إخوانه. قال أبو سعيد ذكر أشياء حتى ظننا أنه لا حق لأحد أن يبغي زيادة على حاجته. قلنا ما يجوز لأحد أن تبقى عنده زيادة عن حاجته، من كثرة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده كذا فليعد به، من كان عنده كذا من. وكم هي الأحاديث في فضل من منح المنائح من اللبن، أحاديث جاءت كلها في المنائح، من أعطى جاره، من أعطى منيحة له كذا له كذا، حتى في اللبن، في المرق: يا نساء المؤمنات ونساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. وفي حديث أبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران، كثر الماء فقط. إلى هذا الحد، مواساة وإيثار وتراحم. وهكذا أيضا ثبت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير من المواساة. مات ابن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، جدها الرسول عليه الصلاة والسلام، جدها أرسلت إلى أبيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن لها مات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل، ومرها فلتصبر وتحتسب. مواساة لابنته وهي ابنته رضي الله تعالى عنها وعليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قالت عائشة: دخلت علي مسكينة ومعها ابنتان، فطلبت صدقة فأعطيتها ثلاث تمرات، واحدة لها واثنتين وتمرتين لابنتيها. قالت: فأخذت تمرة واحدة لابنتها الأولى، وأعطت التمرة الثانية لابنتها الثانية، ورفعت التمر لتأكلها، فاستطعماها ابنتاها: يا أمه يريدن التمرة هذه، لمعها من تمرة تمرة، وهذه تمرة لها، استطعم، أردنا التمرة الثالثة. فماذا فعلت؟ فشقتها نصفين، وأعطت هذه نصفا وأعطت الأخرى نصفا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بالخبر، قال: فعلها ذلك وعملها ذلك أدخلها الجنة. عجبت، فعجبت لها من فعلها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: عملها ذلك أدخلها الجنة، شقت التمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: واتقوا النار ولو بشق تمر، بنصف تمر. والأحاديث كثيرة في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومواساة الصحابة لإخوانهم المسلمين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر أبا المساكين. كان يأخذنا معه إلى بيته، فإن وجد شيئا أعطاه وإلا أخرج لنا عكة، يعني إناء يوضع فيه العسل، فيه بقايا العسل. قال أبو هريرة: فنشقه فنلعقه لعقة إذا ما في شيء. أبو المساكين والسلام يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفتر. الساعي على الأرملة والمسكين، كم من الأرامل الآن خاصة في مثل هذه الأوضاع، في مثل هذه الحروب، كم من الناس من نزح، مات من يعيله، أرامل، مساكين، أيتام. في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه. وكل هذه مواساة، المساكين يحتاجون إلى مواساة، الأرامل يحتاجون إلى مواساة، الفقراء يحتاجون إلى مواساة، أصحاب الديون يحتاجون إلى مواساة. ولذلك أمر بإنظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، هذه مواساة، أو وضع شيء مما عنده. في البخاري عن كعب بن مالك كان يتقاضى ابن أبي حدرة دينا في المسجد، وكان هذا الذي عنده الدين يقول كعب ضع الشطر، سامحني في الشطر، قال لا، ونسلم في بيته، فسمع ذلك فخرج عليه الصلاة والسلام وكشف عن سجف بيته وقال يا كعب ضع الشطر، يا كعب ضع الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، وضع الشطر. مواساة، تخفيف. من اليوم من يخفف يواسي مريضا يسامحه في ورقة الدخول 500 ريال ولا يحسبها من الزكاة؟ هناك من يفعل هذا، ما عنده شيء، ما عندك شيء، خلاص روح 500 هذه الزكاة محفوظة، ده محسوبة من الآن، زكاة 500 كذا أخرجها. لا، واسي إخوانك المسلمين، سامحه في فاتورة دخول، فاتورة علاج، عندك سيارة لا تشتغل شغلها، لا يشتغل، مواساة، يعمل، عندك أرض لا تزرعها اجعل غيرك يستثمرها، عندك إيجارات صاحب ما عنده الإيجار هذا الشهر لا بس أخر من سامحته جزاك الله خيرا. في الصحيحين أن رجلا كان يداين الناس وكان يبعث عماله ويقول لهم تجاوزوا عن المعسر، انظروا المعسر وتجاوزوا عنه، لم يعمل خيرا قال عليه وسلم، فجي به فقال الله عز وجل نحن أولى منه، تجاوزوا عنه، تجاوز الله عنه لأنه كان يتجاوز عن أخوان المسلم، وهذا من المواساة، صابر في الديون. لكن ليس معناه يماطل، احنا نفتح نقول كذا، يظن بعض الناس ان نفتح لهم الباب المماطلة، لا، انظار المعسر ولا مماطلة، مطل الغني ظلم، ولي الواجد ظلم، اي من يجد. لكن فعلا الانسان ألمت به الشدائد في وقت مواساة يحتاج الى انظار، اصبر عليه. وهكذا المواساة بالمال، ذكر ابن القيم لعل أخذت زيادة عن الوقت، لكن الله المستعان انتهى الوقت. طيب أختم هذا بشيء، الله المستعان، ذكر المقيم أنواع المواساة، مواساة بالمال، المواساة بالعمل، المواساة بالوجاهة، حتى بالشفاعة، اشفع عند من تعرف، المواساة بالمال، المواساة أنواع مواساة. ونذكر مثالا آخر في المواساة عجيب، يوم اليرموك خرج حذيفة العدوي رحمه الله يتفقد ابن عم له، وخرج معه بماء، قال لعلي ألقى ابن عمي فأسقيه، فيتفقده بين القتلى، فإذا به رمق لا زال في حياة، فأراد أن يسقيه، فصاح رجل آه، فقال ابن عمي اذهب إليه، اذهب إليه، اسقيه اسقيه، قال فذهبت إليه فإذا هو هشام بن العاص، فأردت أن أسقيه فصاح آخر آه، قال اذهب إلي اذهب إلي اسقي، انظر الإيثار، قال فذهبت إلي فوجدته قد مات، رجعت إلى هشام العاص فوجدته قد مات، رجعت إلى ابن عمي فوجدته قد مات. وهذا من أعظم أنواع المواساة، والباب طويل والأحاديث كثيرة، فلا يخفى عليكم نزوح من نزح من أماكن يحتاجون إلى مواساة، واحد يخفف عليهم في الإيجار، واحد يخفف عليهم في كذا، فأهل الإسلام لابد أن يظهروا هذه المحاسن العظيمة، المواساة والتراحم، والرحمين يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعن المسلمين هذه المحن والفتن والمصائب وهذه الضايقات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا. وهذا السؤال يعني على المرأة كتبته، نجاوب عليه بسرعة. طيب، صاحبة هذا السؤال المرأة التي عندها عادة، خلاصة الجواب عن سؤالها أنها تنظر في الدم، تنظر في الدم النازل، إن كانت تميز الدم، دم الحيض عن دم الاستحاضة، أسود له رائحة ثخين، إذا كانت تميز فتعتبر بالدم. الأيام التي يأتيها الدم على هذا الوصف فتقف عن الصلاة. أما إذا كان الدم ليس على هذه الميزات وهذه العلامات وهي تميز، فذلك دم لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام، ودم استحاضة لا تميز، تأخذ بالعادة، لأن الدم يستمر، تقول معها مستمر. نقول إذا ميزتي فهمت الجواب، لم تميزي كوني حائضا فقط في أيام عادتك المعلومة السابقة قبل الاستمرار، كانت لك أيام تأتي فيها العادة، هذه الأيام احسبيها، قفي فيها عن الصلاة وعن الصيام، وبقية الأيام واصلي. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.